Teatro. برنامج أسبوعي يطل على عروض الخشبة كل خميس بعد موجز الرابعة بعد الظهر. تياترو مع سوسن عواد، إعداداً وتقديماً عبر إذاعة لبنان. تياترو.
أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد من تياترو. طبعا هاللقاء مثل كل أسبوع بيستمر على مدى ساعة من الزمن، بنتمنى أنه ترافقونا فيه، مع تحيات زميلي المخرج حسين شعيتو وأنا سوسن عواد. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصيام مقبول للصائمين. أما هلأ فيلا سوا نبلش تياترو. تجربة مسرحية جديدة على مسرح المدينة الأرض الحرام، مسرحية ليست كغيرها من المسرحيات، لا من حيث الشكل ولا المضمون الفني، إنه عرض أدائي كما يحلو لكاتبه ومخرجه علاء ميناوي أن يسميه، ويشاركه فيه وجدي خالد الفلسطيني القادم من نابلس، الذي يحمل ثقل هذا العرض جسديا ومعنويا، حيث نراه منذ البداية يفرش النايلون على مساحة المسرح، يسيج حدودها ويحمل أكياس الرمل الكثيرة يمكن حوالي 80 كيلو ويفرغها على الخشبة، ثم يتفاعل مع الرمل جسديا ونفسيا، وراسما فيه حبه وغضبه وشوقه ووجعه وذاكرته ووطنه إلى حد التماهي معه شهيدا وشاهدا. مشاهد يترافق فيها الجسد والصوت والضوء في مشهدية مبهرة موجعة تلامس ذاكرتنا وتحكي واقعنا. صحيح أصدقائي أن العروض قد انتهت، ولكن لأهمية هذه المسرحية وعمقها وفرادتها ورمزيتها سنناقشها مع نجمي العرض، الكاتب والمخرج علاء ميناوي ووجدي خالد النابلسي كما ذكرنا القادم من فلسطين. أهلا وسهلا فيكم ببيروت وبإذاعة لبنان.
شكرا. شكرا على
وشكرا على هذا العرض الأدائي اللي استمتعنا فيه حتى بوجعنا، استمتعنا حتى بالوجع فيه والحزن اللي فيه. علاء ميناوي، قلت بكتير من المقابلات انك عملت ابحاث كتيرة لمدة 3 سنين قبل ما تقدم هالعرض. السؤال، من وين اجت الفكرة؟ فكرة هالأرض الحرام، هالأرض غير المملوكة اللي عادة بتكون بين دولتين ومش مملوكة لحدا، وليش؟ وماذا تمثل هذه الأرض الحرام؟
أول شيء مساء الخير وشكرا، رمضان كريم للجميع.
علينا وعليك، الله أكرم.
شكرا كتير كمان على المقدمة الجميلة كتير،
تشبهكم.
شكرا، تعني لي كتير هالكلام، يعني لي جدا. الأرض الحرام أو البحث ما بلش بالأرض الحرام، البحث كان بحث عن شيء آخر غير اللي نحن فيه، هون بلش. كان واضح لإلي من سنين، وحتى قبل ما تبلش الحروب وقبل ما تبلش الإبادة بغزة، إنه نحن الواقع تبعنا مش منيح. أنا نص لبناني نص فلسطيني، فأنا عشت تداعيات 4 آب والانهيار كمان، ولبنان قطعنا بقصص كتير صعبة كمان، فكل اللي قطعنا فيه بالسنين الماضية كان كله عم بتقول إنه الواقع اللي نحن فيه منه منيح. طب ومن روح؟ وهل بنقدر نتخيل واقع آخر؟ بعتقد هيدا هو السؤال اللي انطلق.
يعني وين من روح؟ يعني هروب من هيدا الواقع يعني، ولا كيف؟
مش أبدا أبدا. هو إذا الواقع مش منيح، هل بنقدر نغيره؟ وإذا ما قدرنا نغيره شو فينا نعمل غير هيك؟ فكان المكان هو بالأحرى العرض هو بحث عن مكان.
أيوة.
بحث عن فضاء معين نقدر نوجد فيه، نجتمع فيه ونعيد بناء نفسنا من أول وجديد، إذا بنقدر نعيد بناء نفسنا. وين هذا المكان؟ هل ممكن يكون بالمحل اللي نحن فيه؟ العرض اللي قبله كان جوا حيط، هل بيزبط جوا حيط؟ العرض اللي بعده اللي هو الأرض الحرام كان بالأرض الحرام. فهو دايما بحث عم بدور على مكان، ولكن في تحديدا الحرب الأرض الحرام هو محاولة إيجاد لحظة صفاء معينة لنقدر نشوف شو صار فينا، لأنه إحنا قطعنا بقصص كتير وما عم نقدر، يعني كيف بقولوا الخبطات عم تجي يمين شمال يمين شمال، ما عندنا وقت حتى to process لنقدر نعالج أو نعمل نوع من التأمل باللي قطعنا فيه. حتى متسكري باب قوتك بتسمع صوت الدرون يعني بالفضاء، فما في هيدا المكان اللي نحن أي بني آدم بحاجة لإله ليراجع شو صار ليجرب يشوف كيف بيقدر يغيره. فهيدا بداية إذا بدك البحث، واللي امتد على قصص كتير، ومن وقت اكتشفت المستقبلية العربية اللي أخذتني على باب تاني اللي هو المستقبل، هل فينا نتخيله المستقبل وكيف نتخيل المستقبل. عملت بحث طويل عن المستقبل العربي، أنا مش أول واحد بيعمل هذا الشيء، طبعا هي موجودة صار لها سنين بس أكتر بالفنون الجميلة أكتر من العروض، وطلعت فيها وشفت الأشياء اللي عانت لي فيها والأشياء الأخرى اللي هي بتجرب تاخد المثال الغربي لتخيل المستقبل من وجهة نظر غربية. فكان عندي نقد حتى عن المستقبلية العربية، وصرت شوف طب أنا كيف بدي أشوف المستقبل
مع برؤيتي مع بما يشبهني
مع تفكيك النظرة الاستعمارية اللي عنا دايما. يعني أنا بدي أشوف النجاح تبعك من وجهة نظر غربية، هل هو نجاحي أني أطلع على القمر؟
نعم.
هل هو نجاحي شو المستقبل اللي بتخيله من أي منظار من أي باك جراوند؟ هذا كان أساسي. يعني
طلع معك شيء؟
طلع معي القلب لأرض الحرام، إنه بدي وقت فراغ. أنا طرحت أسئلة اللي وصلت لها ما وصلت لإجابات، بس ضليتني عم ببحث، قريت 5 كتب إلى علاقة بهالموضوع تقريبا لشوف هل في مكان نقدر نوصل له. ما عندي جواب، عندي أسئلة. قلت طيب، وأنا دايما هيك بالأبحاث تبعيتي، كون ببلش من سؤال بصير وراهم 600 سؤال، بعدين الأسئلة بتكتر، بعدين قلت تعرف شو حجيب هالأسئلة وأطرحها على الجمهور، نتشارك سوا بهيدي الأسئلة وهذا.
فبيصير بيطلع معك عروض
هيك بيصير.
وجدي خالد، حضرتك بتشتغل سيرك معاصر، فسر لنا شغلك شوي لحتى نفوت بالموضوع، وهل هو سيرك عادي، وهل استثمرت شغلك لصالح قضيتك وقضية شعبك ومعاناته، وكيف؟
أول شيء مرحبا لمستمعينا، وشكرا لاستضافتنا الحلوة وعلى المقدمة الحلوة كمان مرة. السيرك اللي احنا متعودين عليه بشكل عام، لما تحكي كلمة سيرك الناس بخطر عبالها الحيوانات أو السيرك التقليدي اللي هو الكلاسيك، لعب بالكرات، شخص عم بيقفز من جوا حلقة نار، أو شخص عم بتشقلب، فهو استعراض شوينج يعني حركات. السيرك المعاصر بيختلف، وخاصة كفنان فلسطيني، كفنان فلسطيني بيعمل سيرك معاصر هاي قصة تانية. أيوة. يعني في سيرك معاصر بكل مكان، بس أنا كفلسطيني هاي مختلفة، وبحس أني عم بطلع بإشي جديد. كفنان فلسطيني أنا ماخد فني كنوع من أنواع المقاومة.
نعم.
كل شخص ربنا بعطيه وسيلة ليقاوم فيها. أنا هذا مسؤولية إلي، مسؤولية حاملها وحامل أصوات ناس في فلسطين. أنا كشخص عايش في فلسطين بواجه كتير صعاب، بواجه كتير تحديات، هاي التحديات عم بحطها أنا بفني وبالسيرك المعاصر وعم بسرده. السيرك المعاصر هو صح في حركات أدائية وصعبة، ولكن بنفس الوقت إلها معنى. عم بوظف قضية إلها معنى، إلها رسالة في السيرك المعاصر على المسرح. فأنت بتقدر تحكي إنه إحنا دامجين السيرك مع المسرح في قضية معينة عشان نوصلها للجمهور.
نعم، يعني كل عرض فيه بيبقى موضوع معين.
صحيح.
علاء ميناوي، قلت ببداية حديثك مع الجمهور بالعرض إنك عدت إلى المسرح بعد 5 سنوات، ليش هالغياب وشو اللي جعلك ترجع؟
وش سؤال مش سهل. أساسا قبل 5 سنوات هيك كمان كنت بعيد عن المسرح سنين أطول، 5 سنوات تانيين. انفجار 4 آب هو اللي رجعني على المسرح. يعني أول عرض عملته عن 5 هو اللي جابني ورجعني أحكي عن المسرح، لأنه حسيت أنه هيدا وقت أطلع أحكي مع الجمهور اللي تأذى وتأثر باللي صار واللي أنا تأذيت وتأثرت، فخليني ارجع على المسرح لاستفيد من هيدا الميديوم، هيدا الوسيلة لأتواصل للجمهور بهالطريقة، يقعدوا يرتاحوا على الكراسي وأنا أطلع على المسرح. نعم. معظم العروضات اللي صرت أعملها خلال 10 سنين هذه كانت تفاعلية أو كانت بأماكن خارج فضاء خشبة المسرح. نعم. ببيوت أو بالشارع أو بأماكن أخرى، ولكن نوعا ما اللي صار بأربع آب هو اللي دفشني لأرجع على المسرح. وبعدين وقفت لأنه كنت عناوي أرجع أشتغل، أرجع أعمل مسرحيات، وبعدين صارت الحروب اللي قطعنا فيها، وفقدت ثقتي هالمسرح له فايدة بهالظروف اللي نحنا فيها، شو ممكن يحكي قدام كل الهول اللي عم بصير فينا. أنا بس عم سلي، ما بدي بس سلي، معناه مش غلط التسلية، مش غلط الضحك، مش غلط التنكيت، بس
مش بالتوقت.
أنا ما قادر أنا شخصيا ما قادر أعمل هيدا الشيء. فابتعدت لفترة طويلة اللي هي 5 سنين، ولصارت أحداث غزة قررت أنه بدي
أرجع. عادة يعني المصايب اللي بترجعك
المسرح. مثل ما ذكرت بالمسرحية المصيبة. بتمنى مش دايما تكون هيك، ولكن الميديوم تبع المسرح اللي هو خشبة وجمهور واقف عم بيتفقاعد هيدي الخشبة والناس معتمة عليها، هو أساسا ميديوم غربي. احنا الحكواتي ما كان هيك، الحكواتي
بس انت كنت مثل الحكواتي. يعني هلا كمان في شيء رح اسالك اياه، انه رح نحكي عن هيدا الموضوع، انه كنت تقريبا في شيء جزء منه كنت حكواتي يعني. طيب رجعت الثقه
بعد العرض اللي عملته وبعد ردة فعل الجمهور، اكتشفت انه له قيمه. هو أساساً اكتشفت أنه إيمي لما قررت أنه أشتغل على العرض، لما بلشت شوف بغزة كيف المسرح هناك مع الدمار كان عم بيعملوا أشياء للأطفال، عم بيلعبوا موسيقى. الفن كفن له فايدة أكبر من مجرد بس الخط اللي نحن حاطينه، هو أعمق من هيك بكتير، هو حاجة إنسانية. يعني أنت أنجا عم بتلاقي أكل ومي وعايش بدون مأوى، يعني لا يعني الأساسيات مأوى ومشرب
ورغم ذلك
ومع هيك غنية
رسمة. أيوة
فأنا حسيت لا أنا شو عم بعمل، لا لازم أرجع. وردة فعل الجمهور أكدت لي أنه لا لازم نرجع.
نعم الحمد لله.
شكرا.
كيف تم اللقاء مع وجدي خالد المقيم بفلسطين وشو اللي لفتك فيه؟ عاد أن هو جميل الوجه يعني اسم الله عليه.
شكرا.
كان بالصدف. يعني أنا كنت بهولندا، أنا عايش بين هولندا وبيروت، كنت بأمستردام وكان في عرض وما كنت جاي أحضر العرض على فكرة. بالصدفة رجعت حدا حكيته وقررت أنه نروح نحضر العرض، فرحت أحضرت عرض كان هو عم بيأدي فيه، وحبيت العرض، كان جميل جدا، وحبيت وجوده على المسرح. وفلت وأنا بدي أعمل هيدا العرض اللي اسمه الأرض الحرام، وجعت على بيروت وعملت auditions يعني تجارب أداء، وما خطر ببالي بعد إنه مين بدي يجيب، بعد ما لقيت مين الشخص اللي عن جد بدي يكون على المسرح. ورجعت على هولندا وبالصدفة عم بفتح الانستغرام، رجع وجدي كان كنزبته أضفته من وقتها، عمل بوست، طلعت هيك أنا زي معقول أحكي مثلا وأسأله وشو بصير. فوقت التلفنت بعثت له، وبنفس النهار او تاني نهار الصبح عملنا زوم كول مع بعض، قلت له انا عندي عرض بلبنان وبعد 10 ايام بدي اياك تيجي على لبنان اذا وافقت، وهو هن التفاصيل عبالك تيجي. فهو قال ايه بكل سهوله، وعشرة ايام لتقدمي على الفيزا، وهذا يعني ليل نهار شغل لنقدم على الفيزا وعلى اللوجيستكس، يعني حتى وصلنا لمحل وصل وجدي على الاردن وضلوا ناطر بالاردن لتيجي الفيزا، يعني نحن يوم ورا يوم قاعد وناطر يمكن ما تيجي، وانا بلشت لاقي بلان بي، بركي انا بروح على الاردن ونتمرن، بركي بروح على تونس نتمرن بتونس لانه أيوة. اسهل. يعني فتنا بحضور وجدي على لبنان مسرحيه بحد ذاتها.
ايوه
هذا من ناحيه كيف التقينا. اما ليش أنا برأيي أو بهمني صار، كان لما بلشت، لما رجعت شفت صورتك على إنستغرام وجدي، رجعت تذكرت أنه أول شيء أنا العرض جسديا مرهق، يعني بده قدرة جسدية وحدا قادر يشتغل جسديا باللي حنطلبه منه اللي هو 800 كيلو رمل.
800
سهنة 45 كيس 18 كيلو كل واحد،
عذاب يعني عذاب
تقريبا طن يعني. فهي شغلة. شغلة تانية والأهم، أنا كان صار أساسي لإلي يكون حدا من فلسطين، لأنه بالنسبة لإلي المؤدي هو مش بس ممثل على المسرح، هو بيجي وبيجيب تاريخه كله معه، انت بتشوفي مش بس الشخص، بتشوفي الشخص وتاريخه، وهذا التاريخ صار اساسي حتى لو غير محكى بالعرض. فصار اساسي انه يكون وجدي موجود بهالشكل هيدا. ثالث شغلي وجدي نفسه اللي هو شخص جدا بحب يغامر، فانه مجرد انه قلت له هيك اجا، ولما اجا وبلشنا التمارين اكتشفت قديه هو مش بس حابب العرض، قديه هو شخص معطاء فنيا، يعني بده يجرب بده يعيد، ما عنده مشكلة.
كريم فيه. كريم
هذا أساسي.
كمان هيدا هوني لقائك كفلسطيني مقيم بين لبنان وبين لبنان وهولندا، بس أنت أساسا خلقان هوني وعشت هوني، وبين فلسطيني من الداخل، أنت ما شفت فلسطين خالص بينما هو عايش هونيك. شو هيك، شو الشعور، شو كيف انعكس هالشي على الـ على الـ على العرض بحد ذاته؟
كتير أثر، يعني صار جزء من الشغل تبع السردية الغير محكاة، إنه أنا الفلسطيني اللي بحياتي ما شفت فلسطين، أنا أمي لبنانية وبي فلسطيني، بس الفلسطيني اللي ما شاف فلسطين إلا من خلال عيون جدي. أنا بعرف فلسطين من جدي، هو خبرني عنها وخبرني كل تفاصيلها وتفاصيل التفاصيل تبع كيف هاي اللي بعرفها. ومن فلسطيني عاش داخل فلسطين، هذا اللقاء كان أساسي لإلي شخصيا لبناء هذا العرض، وخلاني أتخطى كل المشاكل اللي ممكن واحد يتعرض لها بأي عرض. وبعد نكمل
مش بحاجة يمكن لكتير تفسر
yeah.
أنه هو عايشهم دجا يعني.
ايه يعني.
وجدي خالد أول مرة بتزور لبنان؟
أنا هاي تاني مرة.
تاني مرة. شو كنت تسمع عن لبنان؟ ولما جيت على لبنان شو شفت؟
يعني كتير كنت أسمع إنها سويسرا الشرق الأوسط.
أيوة.
وكتير أنا من لما جيت على أول مرة جيت على لبنان من سنتين أغرمت في لبنان، وكنت عن جد أنا لما روحت من لبنان مرة الفاتت روحت 5 أكتوبر، بعدها صارت 7 أكتوبر. فما كنت متوقع انه ممكن في يوم من الايام ارجع، قلت خلص خربت الدنيا ومش راح ارجع افوت. فلما حكى معي علاء وحكى لي انه بعد 10 ايام، بحكي له علاء انت متاكد ب10 ايام راح نعرف ندبر الامور واعرف ادخل على لبنان؟ فصارت معجزه انه انا بس نطرت يومين في الاردن وطلعت الفيزا، وبعدها جيت على لبنان ومشت الامور. وكان في إشي من لما حكى معي علاء عم بتفشني إنه لا روح على لبنان، مع إنه كان في أكم من شغلة يعني كانت شوي متعارضة معي، بس إنه لا في إشي عم بتفشني إنه روح. فلبنان بالنسبة إلي هي فلسطين برضو، إحنا شعب واحد أصلاً، إحنا أرض واحدة وتلتين لبنان فلسطينية وكلنا أصلاً شعب واحد ونحس ببعض ونتعاطف مع بعض وتاريخنا واحد. بس الإشي الوحيد اللي بلبنان مختلف شوي عن أنا وين عايش إنه أنا بشوف البحر.
أيوة.
أنا كفلسطيني وكتير فلسطينية في الضفة عمرهم ما شافوا البحر بفلسطين. فلما أنا أوقف قدام البحر في بيروت بتطلع بحكي هاي نفسها المي رايحة عنا، هذا نفسه البحر،
بحر غزة
بالضبط، هذا هو نفسه بحرنا، بس ما عمرنا وصلناه، ما عمرنا مسكنا
قدرنا نوصله،
ما عمرنا قدرنا نوصله للأسف. فكتير مميزة أنا بالنسبة إلى لبنان وكتير بحب لبنان. حتى أنا كان المفروض أني أول مبارح أروح، كانت طيارتي فأجلتها كمان أسبوع بما أنه الإقامة تبعتي الفنية بتسمح لي، لأنه بدي أضل كمان وبدي أشوف لبنان وبدي أحكي مع اللبنانية وبدي أعيش وأكل أكل لبناني وخاصة أن احنا برمضان يعني صح أهلي قاعدين بستنوني رمضان معهم، بس برضه لبنان لها حصة كبيرة.
أهلا وسهلا فيك بلبنان.
على
بالوقت اللي كان وجدي عم يشتغل بالرمل كنت أنت مرات مثل الحكواتي عم تحكي مع الجمهور وتخبر، ومرات كنت مثل الطبيب النفسي يلي كنت عم تحاول تاخد منه أجوبة لوجدي، ومرات كنت المعلق والمحلل السياسي والاجتماعي الساخر. هل هالشي صحيح؟ إذا كان ايه الجواب، وين هولي بيتقاطعوا؟ شو اللي بيجمعهم هولي الثلاثة؟ انا حسيت في محلات انت عم كأنك طبيب نفسي.
فعلا لما بدي اطلع على المسرح كان عبالي اخد شيء من التراث تبعنا يعني، والحكواتي هو موروث
صحيح
من المنطقة تبعيتنا، فكرة الشخص اللي جاي يخبركم، ومش هذا الشخص، هذا المخرج اللي مفترض يعمل مسرحية، اللي ما قادر يعمل مسرحية ويكتب عن اللي صار، اللي أخذتني تقريبا وقت كتير لعرفت أكتب عن اللي صار، هخبركم أنه كان صعب أنه نكتب عن اللي صار، وهخبركم البحث تبعي اللي أنا وصلت له. فهذا الجزء كان بيتطلب الحكواتي، جزء من البحث كان كتاب كتير مهم له اسمه The Body Keeps the Score، له علاقة بعلم النفس، هو كتاب جميل جدا بيحكي عن التروما وكيف التعامل معها وشو بتعمل بالجسد وشو بتعمل بالدماغ. فكان هذا الجزء من العرض حبيت اطرحه على الجمهور، مش بس كبحث بس كمان كيف ممكن يأثر. أنا عم بطلب من وجدي يبني العالم تبعه أو هيدا الإنسان الفلسطيني يفوت على الأرض الحرام، بس كيف بدي يفوت على الأرض الحرام هو محمل بكل التروما هيدي، كيف بدي يفكك هيدي التروما، وهل بيقدر يبني عالم بدون ما يفككها، هل embodied تروما هيدي التروما المتجسد اللي عايشة الجسم، كيف فينا نحن نبني عالمنا واللي جواتنا جسمنا صار مكربج من اللي صار. فهيدي بتتطلب انه فوت من هيدا المنظار، لانه ما كان بدي فوت بشي بكلام بحزن بشكل كتير كبير، فاستعملت اللغة العلمية إذا بدك أكتر وانسحبت منها، بستعملها وبنسحب منها. دايما كانت هيدي اللعبة أو بالأحرى هيدي طريقة التخاطب مع الجمهور، ما كان بدي غرقهم بالحزن لأن الوضع صعب والقصة كتير صعبة، فكان لازم تكون عندي هيدي السخرية ولازم تكون الحكواتي ولازم يكون علم النفس اللي هو من جاي من البحث بطريقة أقدر فوت على الموضوع الجدي وإرجع أحب منه لما يفوتوا يغرقوا العالم بالأحزان.
حلو حلو. على سؤالك لوجدي إذا بتأمن بالله، كان جوابه المباشر إيه، وكأنه هالسؤال فيه استغراب إنه رغم هالمعاناة والعذاب والقتل والجوع اللي عايشينه بعدكم مأمنين بالله. كأنه هيك، ما بعرف إذا أنا فهمتها هيك.
ممكن يكون واحدة من التفسيرات هيدي. أنا يعني من هذا الجزء تحديدا أثر فيي، لأنه طبعا أنا بالأوضاع لما صارت الحرب على غزة كنت عم تابعها يوميا، وكنت عم تابع الفيديوهات للناس شو عم بيحكوا. واحدة من أكتر الأشياء اللي لفتت لي نظري قوة الإيمان عند الناس،
حقيقي هيك،
قدام الموت، قدام الفقدان، جمل يعني دايما هذا الإيمان خلاهم يكملوا، وخلتني أتساءل يعني أنه الإيمان بهاللحظة كان فيه الواحد ما يؤمن، خلص فقد كل شيء وخسر كل شيء وفيه
حسس حاله لوحده أتروك
انترك خلص، ما في إبادة والناس كلها عم بتموت حواليه وخسر كل شيء حواليه. فهذا السؤال طرحته بالعرض مأخوذ من هذا المكان، إيه سؤال، هل بتآمن بيزيد إيمانك أو بيقل إيمانك بالمصاعب؟ فانطرح على وجدي، وجدي قال ايه،
قاله بثقة، بثقة كتير كبيرة. وجدي خالد، قديش حسيت انه هالعرض بيشبهك وبيشبه واقعك كفلسطيني، وشو اكتر مشهد هيك حسيت انه وجعك اكتر من غيره؟
يعني كفلسطيني جاي من فلسطين، كحدا ولد في الانتفاضة، أنا لما ولدت كانت الدبابة بالشارع تحت المستشفى، فأنا ولدت وحامل هاي الأشياء معي أصلا، يعني مش مضطر أني أمثل إشي، أنا كنت على طبيعتي على المسرح وعم بشارك هالقصة. فما كان حتى سهل إلي يعني أنا حتى كوجدي أني أشتغل العرض، لأنه كان كتير ذكرني بمآسي كنا عم نعيشها، وبنفس الوقت أنا كتير بكون فخور وأنا بشتغل هيك عروض. بالنسبة لشو أكتر ما
أكتر مشهد هيك أو موقف وجعك؟
أكتر واحد وأنا على الرمل بعد السؤال عن الإيمان، بوصل لمرحلة شو يعني exaggerate يعني بالعربي؟
مبالغ؟
ببالغ هيك في الحركة، وبوصل لمرحلة الماكسيموم من الحركة مع الرمل، وبتوسخ المسرح وبصير اني اخبط على الرمل واحمل الرمل واحاول ابني والرمل يوقع، وبتصير الحركة سريعة وسريعة وسريعة. هاي وانا بشتغلها قبل العرض كنت احس باشياء، وانا بعرضها كنت احس باشياء، وانا بخلص كنت بحس باشياء. فهي اللحظة كتير مميزة عندي، وكتير قديش هي مدتها دقيقتين قديش انا بعيش فيها سنين وأنا بعملها، بيجي شريط في راسي وببقى بخبط وبتذكر المقاسي وبتذكر الصبر. كل ما أتعب بالعرض بتعب بنهلك إنه أنا بخبط في الرمل وبحمله هيك، بحكي لا كمان لوين، لدرجة وين، لا كمان بدي أكمل كمان لآخر نفس لحد ما أوقع على الرمل تعبان. فهذا أكتر مشهد هيك عن جد بشغل الذاكرة عندي وعن جد بأثر فيي، وشغل والشغل عليه كان مؤثر كتير.
نعم. شو كان التحدي بالنسبة لك بهالعرض؟ أكبر تحدي
العرض بتناول قضية حساسة، وطبعا علاء كاتب وسارد ومصمم كل إشي بطريقة كتير ذكية. كان في كتير تحديات خلال الشغل، من لوجستيات لأشياء تانية، بس أنا كان تحدي بيني وبين حالي برضو إنه أنا كمان أول مرة كنت بحكي في حياتي على مسرح. أنا زي ما ذكرت أنا كنت دائما بالسيرك المعاصر، البادي لانجويج وبالأكرودانس والقصص، يعني جسمي كان يحكي أنا. أيوة. أنا لغة الجسد اللي كانت تتكلم عندي، ولا مرة حكيت على المسرح. فكان شوي تحدي هالإشي لأنه أنا هالمرة لأول مرة رح أحكي على المسرح، وحكيت يعني وأخذنا التدريبات اللازمة لهالموضوع، ويعني أنا تحديت نفسي ونجحت في هذا الإشي، ونجحنا في توصيل الرسالة تبعت العرض اللي إحنا عم نسعالها. وعم بروسس العرض كانت عبارة عن عرض تاني وحرب تانية عشان نعمل هذا العرض.
نعم. على وقت لي بما أنه قال أنه أول مرة يعني بيحكي، عزب شيء لحتى هيك أدى اللي لازم يأدي؟
هو بالأساس اختيار وجدي كان لأنه هو ما بيمثل، هو بيكون على المسرح مثل ما هو، فهذه كانت النقطة الأساسية للاختيار الأول، أنه هو شخص مثل ما هو على المسرح. وكان عندي دايما الديركشن أو التوجه لإلي ولإله أنه نحن ما عم نمثل، نحن فمجرد أنه نحن طيب لما نحكي نحن.
يعني والدليل بس تحكي أنه وجدي تأخر ووجدي هلأ بده يغير تيابه، بتحكي معه على أساس وجدي،
وأنا بالحياة بحكي هيك. فالفكرة هي دايما أنه نكون نحن، لأنه نحن هيدا العرض متخطى التمثيل. أيوة. وعم بيشعري المسرح مثل ما هو، لأنه أنت عم تشوفي مسرح فاضي عم بيتعمر، عم تشوف الحيطان. المسرح البشع، عم تشوف البرادي مربوطين، الورك لايت وعم بيتركب. هو أنا عم بعري المسرح لشوف إذا بعد إله فايدة كجزء من السينوغرافيا، وبنفس الوقت عم بعري كل الأساسات تبع المسرح. هل أنا بحاجة لممثل ولا بني آدم المسرح؟
أيوة.
هل أنا بحاجة لنص ولا بحاجة لخبر قصة؟ فهو هل دراماتورجي تبع النص بدها تكون بالشكل والستركتشر اللي بنعرفها بالمسرح، ولا لازم أنا كان في questioning، يعني كان في تشكيك بكل شيء لأقدر أشوف إذا إله فايدة هون أو لا. أما بالنسبة للهدرجة أنا طبعا عملنا تمارين صوت، وشكرا لأسامة عبد الفتاح اللي استغل معنا لنقدر، فهو بصير تقنيات.
نعم.
أدوات لا يطلع الصوت أقوى أو لا، ولكن الحديث هو الحديث، ونتحدث مع العالم نحن ونحكي معهم.
نعم.
ما بدنا نمثلهم. نعم. هذا كان التوجه الأكبر.
نعم. كمان علاء مناوي، حضرتك خلقت بلبنان من أم لبنانية وأب فلسطيني، معك الجنسية الهولندية وعايش بهولندا، يعني بين بيروت وهولندا. بالنسبة لك شو مفهوم الانتماء، وهل له علاقة بالمكان؟
هذا سؤال كتير مهم، لأنه أنا عارضين لورا كان هذا السؤال، هل الانتماء وعلاقته بالفيزيكال سبيسز بالأماكن الجسدية. هو سؤال بس بخصوص الواحد بس يسافر برا بلد أو المكان اللي كبر منه، بيصير عنده دائما هالسؤال، انا وين وشو عم بعمل هون، وهل هيدا المكان لإلي. انا لما رحت على هولندا كنت مبسوط كتير، بتعرف تنبهري ببلد وهيك.
أيه.
بس بعد سنه كنت على البسكليت وشتا، وقعت من البسكليت فجاه هيك وقفت، لانه ما بعرف سوق بسكليت ولا تحت الشتا، وما كنت استعملها كطريق تنقل عاديه. وقفت هيك صفنت، قلت انا بحياتي ما رح انتمي لهون، انا عايش هون وبفيد هيدي البلد، وهيدي البلد فدتني مثل ما انا فدتها، بس انا ولا بحياتي رح كون هولندي. رجع سألت أنا مين؟ طيب بلبنان، أنا نص لبناني نص فلسطيني، كمان الانتماء لواحد نص لبناني نص فلسطيني مش سهل، مش سهل أبدا،
خبيصة كتير
كتير. وعامل عارض بنقبل عن فكرة الأم اللبنانية اللي ما بتقدر تعطي الجنسية لأولادها، يعني في أوريدي هذه التجارب عايشة. ولكن بالنسبة لإلي بديك صراحة، الانتماء هو أمي، هذه هي.
حلو.
ما بعتقد هي أي شيء تاني، وين ما أمي موجودة هي الانتماء. طبعا يمكن عم تسمعنا هلا.
الله يطول عمره.
الله يخليك.
وجدي وجدي خالد بتقول انك انت كلاعب سيرك محترف بتخوض تدريبات قاسية وجهد بدني عالي المستوى، ومع ذلك عرض الأرض الحرام أخذ منك طاقة أكبر من السيرك، ليش؟
صحيح، يعني بالسيرك إحنا نحمل بني أدمين، منتشقلب، بوقف عيد واحدة، منلفلف، بس بيكون بشكل منظم، لأنه إحنا عارفين بالسيرك لما أنا بدي أحمل هذا الشخص وأدي له هاي الجهة وين بدي أخذ نفس بمرحلة معينة. بس هذا العرض يعني مختلف، هذا مش أنا عم بعمل حركات أو عم بتشقلب ونفسي عم بروح لأني عم بأدي حركة، لا، أنا هون عم ببني مساحتي، عم بنقل الرمل، عم بجهز المسرح، عم برسم الحدود اللي على المسرح.
أيوة.
وهذا الحكي اللي تعب، وغير هيك اللي كان جزء من التعب على المسرح مش بس الفيزيكال والستوري والنقاش مع علاء، كله هذا مع بعضه، وخصوصا برضو انه عم بحكي برضو كتير اشياء مع بعض كانت فوق بعضها، فكانت تجربة مختلفة كليا. يعني انا المتعب كان خلينا نحكي الرمل والحركة السريعة على المسرح، اشي مختلف جدا عن السيرك. السيرك نعم. يعني متعب برضو، مش انه مش متعب، متخلص يعني كتير تعبانين، بس كان شوي فيزيكلي انتنس، بس بشكل انه بقدر اتحمله، كان تمام اوكي انه متعب بس انا بشكل بقدر اتحمله.
كمان نفسي
صحيح، وانا جاهز له، انا معد جسديا يعني اني انا جاهز لهذا الحمل. انا بقدر اخوض هاي التجربه، لو يعني ما بقدر ما بروح لمكان انه انا اتجاوز الخط هذا اللي ممكن ياذيني. بس انا لا، انا جاهز، ممكن شخص تاني مش معد بدنيا ما يقدر، بس انا هذا احد الاسباب ليش انا عم بعمل هذا العرض، يعني زي ما حكى علاء.
نعم. علاء، بدي ارجع شوي للعنوان الأرض الحرام، هيك الجمع بين الأرض والحرام، هل هي مجرد مفارقة لغوية بالنسبة إلك أو إلى دلالات أبعد من اللغة؟
أبلا إليك شو كانت؟ أنا عبالي أسألك.
أكيد أبعد من اللغة، أكيد أكيد، يعني الحرام اللي هو اللي ما فيك توصل له، اللي هو الممنوع، والأرض هي الثابتة. يعني هيك حللتها يعني أنا.
يعني طبعا هي لها أبعاد أكتر، يعني هالكلمة مشحونة بكتير معاني. فكرة الأرض، شو يعني أرض؟ وهل الأرض معناتها الملك أو الوطنية أو المكان اللي نحن فيه أو المكان اللي بزرع منه؟ وفكرة الحرام اللي هي الممنوعة أو المحرمة أو اللي ما عندك وصول لإلها، والأرض الحرام مع بعض، هل هي الأرض الحرام فعلا ولا الأرض الحرام بالعقل، أو هي الأرض الحرام بالواقع، المكان المحرم نوصل له حتى نحقق ممكن الحلم الحرام
بيصير. وبيضلوا براسنا حتى لو ما فينا نوصل له يعني.
فهي الكلمة الجميلة بأن معانيها الكبيرة اللي بتحمل كتير تأويلات، وهي من واقعها يعني فيزيكلي شو معناتها الأرض الحرام، بس كمان بفلسفتها وبالمعنى التاريخي تبعها يعني بإلى معاني مختلفة، فما بتخيل كان ممكن يكون عنوان العرض غير شيء.
وهي صراحة لافتة كتير العنوان. وجدي انت وعم تنكش بالرمل بوتيرة سريعة وعنيفة، كأنه هيدا الغضب المكبوت اللي عم بيحاول يفتش على شيء مدفون، ما بعرف شو هو يعني، انت اكيد بتعرف، خبرني عن هالغضب المكبوت. وعادة هيك بس يصير يفتش بالتراب، يمكن عن ناس منحبهم مدفونين بالتراب، يمكن عن جذور. كان في عندي صديقة بالجامعة فلسطينية، كنا دايما بس نقعد بالحديقة الجامعة، كان دايما تنكش الأرض، تفتش على الجذور، على الجذور تعول النبتات اللي موجودين بالأرض.
هلأ هذا المشهد ما في تفسير معين إنه إحنا حطينا هذا التفسير وفقط، المشاهد بيقدر حللها بكتير صور مختلفة. هل أنا عم ببحث عن جثة أهلي المفقودين؟ هل أنا عم بنبش الأرض بدي أزرع زيتونة جديدة بدل اللي خلعوها الاحتلال؟ هل أنا عم بوسع مكان بدي أبني فيه بيت جديد بدل انهدم؟
حلو.
في كتير معاني ممكن انهدم هذا، بس أنا زي ما حكيت لك وأنا عم بشتغل بالرمل وبهالمجهود العالي كان شريط حياة يمشي في راسي، وهم كان مدتها 2:40 و220 ثانية كانوا براسي هدول حياة، الحياة كانت عم تمرق قدامي، معاناة وشعوب وفقد وبحث وكتير أشياء كتير أشياء، كل مشاهد راح يفهمها بإشي مختلف، وهي حلاوة المسرح.
أيوة، ما هو هيك تضل الأشياء مفتوحة، مفتوحة لكل الـ لكل الـ إذا بدك التفسيرات.
صحيح.
أنت حسيت أنت وعم تشتغل هيدا غضبك لما مر الشريط براسك؟ أكيد في عندك غضب، غضب مكبوت من نتيجة القهر الاحتلال، نتيجة الوضع اللي عايشينه تحت الاحتلال. قديش هيك هيدا الغضب فجرته بهالرملات؟
يعني أنا بحمد الله أنه أنا بشتغل في المسرح، وأنا شخص محظوظ أنه أنا بطلع على المسرح وبقدر أفرغ هاي الطاقة بهذا المكان. يعني أنا عندي مكان بفرغ فيه طاقة وغضب، نركز على غضب، وأحيانا خيبات ظن برضو وكتير مشاعر هاي بتتفرغ على المسرح. وأنا عن جد كمان مرة محظوظ أني بعمل مسرح، أنا بكل مرة بطلع على المسرح أنا ما عم بمثل، أنا عم بكون وجدي، وجدي اللي من فلسطين اللي حامل معه تاريخه وتاريخ أبوه وتاريخ جده وتاريخ الجميع، وعم بحط كل هذا التاريخ وكل هاي القصة وكل هذا الحمل وكل هذا الضغط والغضب على المسرح.
نعم، حلو. علاء ميناوي بتحكي بعرض الأرض الحرام عن الأميجدالة. أميجدالة يعني اللي لوزة الدماغية. شو دور الدماغ بكل خبرية الأرض والجسد والذاكرة والوجع؟
It's very interesting لأنه بالكتاب اللي كنت عم خبرك عنه اللي له علاقة Body Keeps the Score اللي هو كتاب عن يعني علم النفس، كان في الجزء اللي لفتني هو 500 صفحة هو الكتاتوني، هو الاثنين اللي لفتوني أكتر من مرة، اللي هي فكرة أنه تريجر يعني هيدي الكبسة اللي بتمشي كل شيء، اللي بتخلي الجسم والجسد يكربج وبتخلي الجسم يتحرك. فأنا هيدي النقطة كانت جدا مهمة لإلي بالعرض، اللي فعلا فعلت الموسيقى اللي كل شوي بيقطشنا بالموسيقى، فنحن الأميجدالة تبعيتنا بتقولنا روحوا وقفوا وعملوا الهيدا، وهي اللي إذا راحت على أبعد من بيحكي عن انفجار بيروت وبيحكي من خلال الجسم المشحون وكيف هذا الجسم بس يندق شيء على خشبة المسرح بينقذ. هذا الجسد الأميجدالة عم تعطي الأمر إنه هروب. ففكرة المكنة اللي عم تعطيك دايما انه انت بخطر مع انه انت منك بخطر، مجرد انه نسمع فرقاع مثلا ممكن تحسسك انه انت بخطر بس منك بخطر. فانا لقيت انه معقول في قطعة بدماغ هيك عم تعمل فينا كل اللي عم تعمل فينا هيك، وما عم تنسى او بالنسبة لإلها نحن بعد منجينا، مع انه نحن صرنا بطل في حرب، بطل في قصف حوالينا، نحن بعدنا بألرت، بحالة ألرت. فعليا بهذا الكتاب اللي عم لك عنه بعدين كل الشغل تبع السايكولوجي انه يقنع جسمه انه بطلت بالخطر اللي كنت فيه. تخيلي، هذا هو كل فكرة التروما. تروما انه نجرب نقنع الجسم والدماغ انه اللي صار بده شغل كتير طبعا،
لانه الثيرابيست ما بينسى، كأنه ما بينسى الجسم.
ايه ما بين، انا ماني عالم نفس طبعا، ولكن مثل ما فهمت من الـ من الـ من الثيرابي نفسها كلها هي عم تجرب تخلي الشخص يتذكر انه اللي صار هو بالماضي مش اليوم. الجسم بعده مفكر انه بعده ممكن هلا او ممكن يصير باي لحظه، ففي تمرين للجسد، ممكن ينجح مرات ممكن يفشل مرات، تمرين للجسد وللأميجدالة وللهذا انه فيك يور اون جارد، يعني دائما انت هيك شادد فيك ترتاح هلا، ما راح منك بخطر. هي اصعب شيء وهذا البروسيس ممكن تقعد سنين لواحد يقتنع بهذا الشيء،
بس نحن ما لازم ننسى لانه العدو هو يحاول ان يكوي الذاكره ويخلينا ننسى. ولانه ما قدر كوى ذاكره الفلسطينيين رغم كل هيدا العذاب اللي عم يتعذبوه والتجويع والتعطيش والمعاناه، وما في بيوت وما في سقف فوق راسهم باقيين، لانه ما قدر العدو يكوي هذه الذاكره.
هذا هو خوفه الكبير، يعني الرعب الاسرائيلي هو انه الفلسطيني انه ما عم بينسى وأن الفلسطيني بده يرجع.
نعم. وجدي بمشهد كنت عم تبني خيم من رمال وصرت ترقص هيك بيناتهم، ويمكن غالبية المشاهد كانت تعتمد على حركة الجسد أكثر من الحكي. قديش وإمتى برأيك بصير الجسد أقدر على التعبير من اللغة؟
يعني دائما أنا بالنسبة لي كشخص بشتغل كتير بالجسد، جسمي قدر كتير يوصل رسائل وكلمات بدون ما يحكي ولا كلمة. رقصة ممكن توصل كتير أشياء، حركة، نطة، أي شيء بيعمله الجسد إله معنى، إله معنى، خاصة إذا أنت شخص عرفت كيف توظف حركة جسمك على المسرح. هاي الخيام اللي كانت على المسرح والرقصة اللي بينهم كتير، وأنا برضو برقصها بكون بفكر بناس جوا غزة بين خيام، بكون شخص عم بعزف على هالجيتار والناس عم بضحكوا، للحظة للحظة بنسوا اللي حواليهم أو بتناسوا أو بعيشوا بمرحلة لحظة من الفرح، إنه هيك يحاولوا يفرحوا عن جد ببطلوا ولا كأنهم عايشين بحرب لفترة معينة، بنبسطوا بتخلص هالقعدة وبروحوا برجعوا لخيامهم، برجعوا بتذكرهم بحرب. فهي كانت لحظة هيك فصلة، خلينا نحكي عن الواقع الأليم اللي بعيشوه، لمكان ضروري الإنسان يهرب له ليفرغ شوي عن حاله، لينبسط شوي،
ليشحن حاله
بالضبط، تو ريتشارج يور سيلف، يعني إنه أنا لا أقدر أكمل.
صحيح صحيح. علاء كمان نفس السؤال، إمتى بيصير الجسد أكثر قدرة على التعبير من اللغة؟
بهذا العرض تحديدا كان عندي أسئلة كتير، امتين بحط حكي، هل بحكي وبأي طريقة بحكي، وشو اللغة التانية اللي ممكن استعملها. أنا لقلي الحديث بالنص أو النص إذا بدك المحكي أو اللغة المحكية كانت تمهيد اللي رح يشوفوه نوعا ما، تمهيد وتحضير للجمهور بمعلومات. هلأ صار حركي، صار إلى ريفرنس من اللي قلته. بالنسبة لي لما يصير الجسد والسينوغرافيا، يعني الجسد بالفضاء اللي حواليه، كمان شو عم بيعمل الجسد بالرمل أو شو عم بيعمل حوالين الخيام اللي معمولين من رمل، هالعلاقة لما يصير انه بدي وقف حكي وبدي عم دور على لغة تحمل معاني كتير غير أكتر من الكلام، بتتحمل التأويلات، بتتحمل التفسير والتفسير والتفسير. فلما اخلق لغة بيقولوا فيجوال،
بصرية،
بيكون الهدف منها انه مش بس كلمة محددة تحددها، لا بصير لها معاني اكتر، ونيك بصير الى حاجة. وبعدها بنرجع على النص اللي بيرجع بانكرز او بياخدك على محل تاني، ممكن يكون السخرية. نوعا ما معظم المشاهد تبعون وجدي ما عدا الوحيد اللي هي فيها الرقصة كانت المشاهد الدرامية الكبرى، وبعدين بيجي هالشخص اللي هو أنا لأحكي بطريقة سخرية لأرجع خفف. فهذا الكونتراست، هذا التضارب، يعني ضد بعض نوعا ما، هذا اللي خلى الديناميك بعتقد جيدة بالعرض.
نعم. كمان علاء من المشاهد اللي بتوجع لما كان وجدي عم بيمثل معاناة الفلسطينيين حتى مع الموت، حيث كان عم بيحاول يدفن الجثامين المكفنة. أول شيء مش عم بيلحق من كثرة الموت اللي ما بينتهي، والمعاناة الأكبر إنه مش عم يقدر، هيك أنا فهمتها، لأنه شايفينها بالواقع، يعني بالأخبار وبالفيديوهات اللي بتوصل، المعاناة الأكبر إنه مش عم يقدر حتى إنه يدفنن. وهيك صار هيك بيصير بغزة، وهيك صار بالجنوب، إنه حتى الموتى ما عم يقدروا يدفنوهم نتيجة القصف، نتيجة الوحشية،
نبش القبور.
نبش القبور
فعلا، يعني فكرة الموت اللا متناهي اللي عم تعرض له غزة واللي عم تعرض له كل العالم العربي. يعني احنا كلنا عم نقطع بشيء صعب، الموت عم بيصير يومي، ولكن بغزة ما في مكان حتى يندفن الميت. والانترستينج أو القرار الإخراجي كان بالنسبة لهذا أنه هو ماسك هذا الكيس اللي هي الجثة الملفوفة وعم بحطها على أرض المسرح الخشب، مع أنه في تراب، في يدفنها بالتراب. فكأنه الأرض اللي عم بحطها ما منا هذا المكان الصح اللي لازم تكون فيه
طبعا.
أو هل بقدر خليها هون مكشوفة أحطها بهالمحل، وإذا حطيتها بهالمحل هي بأمان إنه حطها بهالمحل، وبعدين بيكتر بيكتر وبيكتر لدرجة ما عم بيخلص
ما عم بيلحق، صار حركة آلية يعني.
فهل بني وهو اللي بعدين نعرف إنه هو الوحيد اللي ضل عايش، فهل بني آدم هل شو بده يدفن ليدفن؟ بعدين صار قصة الذكريات، وهل بدفن اللي صار، هل بدفن الماضي وبلش من أول وجديد، يعني صار إلى معاني أبعد وأعد كل ما نعم. تكمل وتكمل فيها.
حلو. كمان من روائع هالعرض علاء هو لعبة الضوء ساحرة. يعني أنت تحب هذه اللعبة وتتقنها، خبرنا عن علاقتك بالضوء ودوره بالعروض بالنسبة لك.
ايه أنا بداية حياتي المهنية كانت من 2005 إلى 2015 مصمم إضاءة وسينوغرافي، يعني أنا كنت مصمم إضاءة بالأول لحد ما بعدين بلشت أعمل الإخراج. فالإضاءة كان جزء كبير من حياتي، يعني 10 سنين كنت عم ضوي، لدرجة صرت عندي فلسفة معينة إنه كيف بنظر للضوء. لقيت الضوء هو مش بس إضاءة، هو تحويل حالتي الشخصية كمصمم لضوء. يعني أنا دايما بدرس بالجامعات كمان بهولندا، ومرات بعت ورشة عمل بلبنان، كيف بتحط أنت كمصمم قصتك الشخصية بالعرض وبتحولها لضوء.
يعني حلو.
لما أنت بتحكي، يعني أنت سمعت من المخرج وحضرت الريهيرسلز وكل شيء، بس أنت لما تحولها لضوء أنت شفت شو صار فيك، شو حسيت وشو شفت وحولته، سو أنت فعلا موجود على المسرح، فأنت بتشوفه هو نظرة هيدا الشخص بهالمسرح، فبتصير في سردية كاملة إلى بداية ونص ونهاية كمان للإضاءة، القصة. وإذا شفتيها من هذا الباب ساعتها بتنبنى قصة الضوء، بصير أنا لقلي بتحس بصير إلى معنى أكتر
طبعا. وجدي خالد، وسط النايلون والرمل والجثث والتغول البشري، يلتف وجدي بالنايلون الأبيض بغطي راسه وبيمشي وبيسحب وراء النايلون مع إضاءة كأنه قرص شمس. هاي اللوحة ساحرة.
شكرا.
بتستحضر صورة، أنا أول ما شفتها قلت هيدي صورة تذكرني بالسيد المسيح عليه السلام، وهو عم يمشي على الأرض، أرض فلسطين المقدسة. خبرنا عن هاللوحة، كيف أنت عشتها وكيف أنت رسمتها؟ لأنه سمعت حدا تاني قال شرنقة، كأنه طلع من الشرنقة، بس أنا حسيت كأنه المسيح، هيك صورة المسيح هيك بوجه الضوء وساحب. رائعة اللوحة.
يعني عشان أأكد على حكيك إنها ساحرة، خلال تدريبات على هذا المشهد ولما اكتشفناه، أنا عم بشتغل وعم بعمل المشهد، بعدين حكيت لعلاء إنه علاء تعال اعمل المشهد أنت، بدي أشوفه من برا. فإجا علاء وعمله خلال الريهيرسلز، ولما عمله ما كان لسه في إضاءة وما كان جاهز كل إشي، بس لما عمل هذا المشهد بالذات أنا دمعت بس شفت هذا المشهد. عن جد يعني من المشاهد اللي عن جد أثرت فيه كتير، وعلاء بيعرف شاركته فيه بنفس اللحظة، شافني مدمع وبدي أبكي يعني. صرت المشهد عن جد مؤثر
جدا
وعميق
جدا وجميل جميل، يعني
بصريا ومعنويا.
صحيح صحيح.
كمان وفكرة الانسلاخ عن من وين انت، وفكرة انك تنزل تحت اشي، فكرة انك تطلع من الاشي اللي انت نزلت تحته يلتف حواليك وانت تلف حواليه بعدين تخرج منه تغادره. انا بالنسبة لي هاي النهاية للعرض ما كان ممكن يكون في نهاية افضل للعرض، وزي ما حكيت كتير ممكن تتفسر بطرق مختلفة، وكل شخص راح يشاهد هذا المشهد راح يفسرها بطريقة مختلفة.
خطير يا علاء.
شكرا.
خطير. هذا المشهد كمان له رمزيته. أنا حسيت أنه إيه في أمل رغم كل هيدا التغول، هاي المعاناة، هيدا العذاب، هالقهر، في أمل، في ضوء.
دايما في أمل. بعرف الناس خصوصي عنا بلبنان أو بالمنطقة العربية بشكل عام، خلينا ما نقول كل المنطقة العربية اللي تعرضت لكتير حروب، يعني نحن وسوريا والسودان وليبيا، يعني نعرف الدول اللي تعرضت لأشياء صعبة بهالسنين اللي قطعت، صار صعب الواحد يقول في أمل بلبنان. بضحكوا عليه إذا قال لهم هيك، يعني فكرة إنه واحد يقول هيك بيفكروا إنه يي بعد كل اللي قطعنا فيه عن جد بعد في أمل. أنا دائما بقول إنه ما في خيار تاني. يعني شو الخيار التاني؟ طب خلينا نقول ما في أمل، شو الخيار التاني؟
ماشي بتوقف في الحياة،
ما في، مش عندك أولاد عم تكبرهم، هو أمل طبعا. مش عم بتقوم كل يوم وعم بتفكر في أمل. الخيال هو نوع من الأمل أنا بالنسبة لي، والأمل هو خيال لواقع تاني، تتخيل واقع تاني. وإذا المسرح خيال ممكن يحضر هذا الأمل موجود فيه، هو العلاقات إذا بدك اللي بنيهم بين بعض. فإيه كان لازم تكون النهاية هيك. مين قال إنه رح يربحوا؟ مين قال إنه رح ننتهي؟ نحن ما انتهينا وما رح ننتهي، ما رح ننتهي
أكيد.
طول ما إنه ما رح ننتهي وطول ما إنه أنا أخبر قصتنا حنكمل
أكيد
بشكل ما، بشكل ما حنكمل.
هناك مقولة بتقول كل الأوطان تحمل شعوبة إلا الفلسطيني فإنه يحمل وطنه أينما ذهب. وهالشي شفته بالعرض لما وجدي عانق التراب وتماهى معه ودفن نفسه فيه. شو هال يعني هال قديش عني لك هالمشهد؟ عانقته هيك بقوة بحرارة بإصرار.
يعني هذا هو آخر مشهد في العرض، وأنا كتير بحبه لأنه أنا شخصيا، وأنا زي ما حكيت دايما وأنا بعمل العرض كتير بحس أشياء جواتي وبشوف أشياء جواتي، وهذا المشهد بالذات ممكن الناس تشوفه من برا إش تاني، أنا ممكن أشوفه إش تاني، بس بالنسبة إلي كانت نهاية العرض وآخر إشي صار إنه أنا رجعت للتراب، للأرض وللوطن وعبطته، وما في حل وما في نهاية ممكن تكون غير إني أرجع للتراب وللوطن وللأرض.
إن شاء الله إن شاء الله. هالعرض خلص ببيروت للأسف، مع أنه دعانه يخلص بخمس عروض بس. طالعين فيه برات لبنان أكيد، وأنت دايما بتصر أنه تبلش عروضك بلبنان ببيروت.
هون البدايات، والكتاب بتبلش تقريبا بلبنان، البحث ببلش بلبنان. أنا ما بعتقد فيني أعمل، جربت جربت نيالو اللي بيقدر مثلا يفيلم، كتير ناس سافروا وهاجروا ونسيوا كبوا شي كل شي وراهن وكملوا، أنا ما قدرت، ما فيني وما بدي، مش أنه حتى ما فيني، ما بدي. أنا ببلش من هون، من المكان اللي بعرفه، من الناس اللي بعرفها، من الناس اللي حوالي. ولما بدي أعرض بدي أعرض بالأساس أحكي مع الناس اللي حوالي، بعدين برجع بعرض برا لشوف إذا هذا بيوصل للناس اللي برا. حلو كتير، بس أنا أول شيء عم بعمل، لأنه أنا مش عم بعرض حالي للأجانب، أنا عم بس عم بقول شيء بحكي مع الناس اللي مني ومنهم أنا، بعدين نرجع نشوف شو.
نحن بطل عنا وقت كتير، بس بدي أسألك وقت اللي بتعرض برا أكيد ردة الفعل تختلف. أنت وقت اللي بتحكي هون كجمهور يتلقى الرسائل بدون جهد، برا يمكن قد يكون بعيد شوي لأنه القضية ما بتعني له، يمكن بيشوفها على الإعلام. كيف ردة الفعل برا على ما تقدمه؟
لكن الناس مهتمة، بدها تعرف، والناس اللي عبالها تعرف، بدها تعرف وبتجي وعندها رغبة أنها تسمع تشوف شو معناته اللي عم تقوله هيدا. هلأ أنا هذا النص عملت جلسات مثل فيدباك سيشنز بالإنجليزي بهولندا لأخذ فيدباك من الناس هناك، وانغرموا بالموضوع. وطبعا ما كنت عارف انه هالقد رح يكون كمان له وقع، لانه اساسا انا عشت باوروبا يعني 10 سنين، فكمان تاثرت بالفن اللي هنيك وتاثرت باللغه اللي هنيك. فهلا اللغه اللي عم بستعملها هي لغه خالطه بين اذا بدك نظرتين، اللي بقدر اقدم عرض عنده فيجوالز بتشبهنا، وفي عنده أشياء كمان من اللي أخذتها بحياتي أنا وعايش بهولندا باللي تأثرت فيها. وهذا الشيء، هذا الخلط، وهذه فكرة أنه أنا عايش بين بلدين عم بتخليني أقدر أتواصل مع جمهورين نوعا ما، أو بعتقد أنه ممكن يكون أتواصل مع جمهورين.
نحن لقائنا وصل نهايته، كان ممتع كتير، نورتونا وجدي خالد
يعني
النابلسي القادم من فلسطين. بديش بدك تاخد حب منا لفلسطين ولأهل فلسطين؟
يعني شكرا كتير. أنا بحب أختم بشغلة، أنا جدي إبراهيم وليد 1931، اتهجر من يافا كان عمره 17 سنة، لنابلس لمخيم لاجئين وين محل ما انولد أبوي اللي هو مواليد 1967. أنا مواليد 2001. أنا حامل تاريخ جدي وحامل تاريخ أبوي وحامل قضية وما نسيتها ولا عمرها راح تنتسى ولا عمرها راح تنغسل من دماغنا ومكمل فيها هين بطريقتي بالمسرح وراح توصل لكل العالم للقصة
إن شاء الله. طالما في هيك عزيمة كما يقول محمود درويش شاعر بيقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
الحياة.
شكرا لحضوركم علاء ميناوي ووجدي خالد. أصدقاء المستمعين لهون بينتهي لقائنا اللي بيتجدد الأسبوع المقبل مع مسرحيات جديدة. لكم أطيب التحيات من زميلي المخرج حسين شعيط ومني أنا سوسن عواد. صيام مقبول وتضلوا بألف خير.
تياترو برنامج أسبوعي يطل على عروض الخشبة كل خميس بعد موجز الرابعة بعد الظهر. تياترو مع سوسن عواد إعداداً وتقديماً عبر إذاعة لبنان. تياترو